الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام، وأن عموده الصلاة، وأن ذروة سنانه الجهاد في سبيل الله، والذي علمنا: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو فمات على شعبة من النفاق، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم وحذرنا: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث حول تاريخ الدولة العثمانية في ضوء الكتاب والسنة. وصل بنا الحديث في المرة السابقة عند حصار السلطان محمد الفاتح لمدينة القسطنطينية، التي كانت تقع تحت وطأة الحكم البيزنطي النصراني. وكانت محاولة السلطان محمد الفاتح لفتح القسطنطينية هي خاتمة المحاولات التي سبقت، والتي بدأت منذ عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجميع كانوا يؤمنون بأن فتح القسطنطينية ستكون فتحا على الإسلام والمسلمين، ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحها والجند الذين سيقومون بغزوها. كل خليفة من المسلمين، كل قائد، ما بينساش توجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالسلطان محمد الفاتح حاصر القسطنطينية في أبريل 1453، لو الشهر الماضي، يذكرنا بهذا التاريخ. احنا في شهر مايو الآن، 29 مايو فتحت القسطنطينية، 29 مايو فتحت القسطنطينية. احنا الآن أبريل، احنا في أبريل، يبقى معلش، يبقى في أبريل كان حصار القسطنطينية، وفي 29 مايو كان فتح القسطنطينية. بعد 800 سنة من محاولة المسلمين فتح هذا أو هذه المدينة التي كان يقول عنها محمد الفاتح وهو يبشر إخوانه بفتحها، التي ملئت فسقا وفجورا، والتي كانت حربا على الإسلام والمسلمين، والتي كانت تحول بين الناس وبين اعتناق هذا الإسلام. سلطان محمد الفاتح كما ورد في كتب التاريخ قام بالإعداد المادي، وتكلمت عن بطاريات المدفعية التي أعدها لحصار القسطنطينية، وهذه إشارة إلى أن الدولة العثمانية كانت قمة في التقنية، كان أقوى جيش في العالم هو الجيش الدولة العثمانية، الجيش الإسلامي أقوى جيش في العالم، لا جيش البابوات ولا جيش البندقية ولا جيش بيزنطية ولا جيش قسطنطينية، أقوى جيش هو الجيش الإسلامي، تميز بالعدة المادية والعدة الروحية. لذلك نجد السلطان محمد الفاتح يأمر جنوده بالصيام قبل بدء الهجوم بيوم لتزكو نفوس الجند، يأمرهم بالذكر، يأمر جنده بالاستغفار ويخوفهم من ذنوبهم، لأن الذنوب تحجب أصحابها عن نصر الله تعالى. وكان قادة الفصائل قادة الجند يمضون الليل يتلون آيات الجهاد ليرفعوا من معنويات الجند، يذكرونهم بالجنة، يذكرونهم بالحور العين. في ليلة الغزو نلمح السلطان محمد الفاتح وقد استشعر مسؤوليته، مسؤولية الراعي المسلم والقائد المسلم، يخرج يطوف بأسوار القسطنطينية يتفقده. هس يشوف أضعف نقطة، ما قالش نام في الخندق وقدم أولاد الناس قدام لما يروحوا بداهية، لا ده هو بنفسه يخرج يتفقد الأسوار لعله يصيب ثغرة من الثغرات ينفذ منها الجند إلى داخل القسطنطينية، يتفقد الأسطول، يتفقد جنده. وأثناء ذلك كانت تتعالى أصوات المجاهدين بالتكبير مدوية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجمع السلطان محمد الفاتح رؤساء الجند إلى خيمته ثم قال لهم: إذا تم لنا فتح القسطنطينية تحقق فينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته، وسيكون من حظنا ما أشاد به هذا الحديث من التقدير، إيه هو تفتحون القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش، نفسه أن يكون هو المقصود بهذا الحديث. شوف الرغبة في مرضاة الله وحب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فأبلغوا أبناءنا العساكر فردا فردا أن الظفر العظيم الذي سنحرزه سيزيد الإسلام قدرا وشرفا، ويجب على كل جندي أن يجعل تعاليم شريعتنا الغراء نصب عينيه، فلا يصدر عن أحد منهم ما يجافي تعاليم الإسلام، وليجتنبوا الكنائس والمعابد ولا يمسوها بأذى، ويدعوا القساوسة والضعفاء والعجزة الذين لا يقاتلون. شفتوا الإسلام؟ حطوا الصورة دي قدامكم، وبينما يجري الآن على أرض فلسطين منذ 18 سنة 18 ميلادية وحتى الآن، وما يجري على أرض البوسنة والهرسك وعلى أرض الشاشان وعلى أرض كشمير والهند وعلى أرض إريتريا والصومال وغيرها من ديار الإسلام. يعني يقول لهم لازم تكونوا يا جنودنا صورة للإسلام، لا يصدر عنكم شيء يعني يؤخذ على الإسلام، اجتنبوا الكنائس، اجتنبوا المعابد، ولا تمسوها بأذى، ودعوا القساوسة والضعفاء والعجزة الذين لا يقاتلون. وبهذا ينطلق من منطلق الإسلام: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقفت القوات البحرية العثمانية بقيادة بلطة أغلو سليمان بيه، يبقى قائد العام والسلطان محمد الفاتح، لكن قائد السفن البحري بلطة أغلو سليمان بيه، على مدخل الخليج الذهبي. تعرفين في بحر برمرة وفي بوغاز المدخل الدردنيل والمدخل الآخر اللي هو إيه؟ البسفور. أيوة البسفور الدردنيل. المهم وقفت القوات البحرية، وطبعا انتم عارفين مدينة بالزنطة أو قسطنطينية تطل على هذا البحر، بحر مرمرة. وقفت قوات البحرية العثمانية بقيادة بلطة أول سليمان بيك على مدخل خليج الذهبي، وكان عليه تدمير الأسطول البيزنطي المكلف بحماية مدخل الخليج. ولأن البيزنطيين كانوا قد أغلقوا قبل الحصار الخليج بسلسلة حديدية طويلة يصعب من جرائها دخول أي سفينة إلى الخليج، فقد كان هذا أكبر معضلة أمام العثمانيين، لأن سفنهم كان عليها أن تحمل جنود وتدخل الخليج لإنزالهم لكي يضربوا القسطنطينية. يبقى إذن الحماية للدفاع عن القسطنطينية أسورها، وكمان أسطول بحر بيزنطي في بحر مرمرة. علشان تدخل الأسطول العثماني وجد مشق، إنه المدخل اللي هو المدخل الذهبي أو مدخل الخليج الذهبي البيزنطيون وضعوا عليه سلسلة حديدية كان يصعب اقتحامها. لذلك نشوف إزاي. طيب معنى هذا إيه؟ كان على السلطان إنه لازم يدخل أسطول بحره إلى هذا البحر عشان ينازل الأسطول البيزنطي، يبقى بالإضافة إلى الهجوم البري. طب هو مستعص عليه أن يدخل الأسطول البحري خلال مدخل الخليج الذهبي. ماذا يفعل السلطان محمد الفاتح؟ وضع خطة. أول خطة طبعا تنفذ، يعني لا يذكر التاريخ مثلها. كانت هذه الخطة تقضي بنقل 67 سفينة من السفن الخفيفة عبر البر من منطقة غلطة إلى داخل الخليج اللي هو خليج بحر مرمرة بتفادي السلسلة. وتمت هذه العملية بوضع أخشاب مطلية بالزيوت على طول المنطقة المذكورة، ثم دفعت السفن لتنزلق على هذه الأخشاب في جنح الظلام. بعد أن استطاعت المدفعية العثمانية بإطلاقها مدافع الهاون أن تشد انتباه البيزنطيين إليها، وبالتالي لم يلتفت أحد لعملية نقل السفن إلى الخليج. وبهذا نجح السلطان محمد الفاتح بإنزال 67 قطعة بحرية إلى بحر مرمرة وتحاشى الخليج الذهبي. شوف خلي بالكم، اختار الوقت جنح الظلام، نفس الوقت المدفعية الهوان بتطلق قذائفها في اتجاه آخر شغلت به الجيش البيزنطي، لأنه مش متصور أن جيش هينزل قطع الأسطول من خلال البر، شيء طبيعي يدخل من ناحية البر. فكانت هذه الخطة من توفيق الله سبحانه وتعالى، وفعلا نقلت السفن وأنزلت إلى الخليج، ووضعت الواحدة تلو الأخرى على شكل جسر على عرض الخليج حتى استطاع الجنود الانتقال إليها وصولا إلى بر القسطنطينية. يعني سبحان الله، يبقى معنى هذا أنه أصبح الآن وصل إلى القسطنطينية من ناحية البحر، فأصبحت محصورة بين قوات البر من الناحية اليمنى، إذا تصورنا أن القسطنطينية أمامنا ناحية اليمنى تحصرها جنود السلطان محمد الفاتح، وكمان من ناحية البحر أصبح نزل الجنود وأصبح على البر يحاصرون القسطنطينية من الناحية الغربية. وما إن جاء الصباح إلا والدهشة قد تملكت أهل القسطنطينية. يصف المؤرخ دوكات وهو بيزنطي، يعني راجل صليبي، وصف الحادثة، عاصر الحادثة، أظهر دهشته من هذه العملية قائلا إنها لمعجزة لم يسمع أحد بمثلها من قبل ولم يرى أحد مثلها من قبل. اللي هو تسيير دفع المراكب على ألواح خشبية مطلية بالزيوت وبعدين ينزلها البر وبعدين ينزلها البحر، طبعا في غفلة من العدو. وبعد أن فشلت طبعا يعني وبعد أن نجح السلطان محمد في حصار القسطنطينية ومنع الدعم البحري عنها، الآن أمر بالهجوم العام الذي اشتركت فيه كل القوات العثمانية مرة واحدة. وقبل هذا مباشرة، شو بقى الأدب الإسلامي والخلق الإسلامي، بعد ما تمكن من المدينة من كل اتجاه وسد عليها المداخل والمخارج. يقول انه ارسل للامبراطور البيزنطي رسالة يطلب منه للمرة الثانية تسليم المدينة سلما حقنا للدماء. شو خدين بالنا؟ سلما وحقنا للدماء. وكمان وللامبراطور البيزنطي ان ينسحب الى اي مكان يريده بكل امواله وخزائنه. خذ اللي انت عايزه واطلع. وتعهد السلطان محمد بتامين اهل القسطنطينيه في هذه الحاله على اموالهم وارواحهم وممتلكاتهم، لكن الامبراطور بتحريض من الجنيويين جنوى في شبه الجزيره الايطاليه رفض هذا العرض. عشان الشباب اللي بيصروا يقول لك ان الاسلام ما قام الا بحد السيف، لا، وارسل لهم افتحوا المدينه للاسلام. متى يقاتل الاسلام؟ لا يكره حد على اقتناع هذا الدين، على اقتناع على اعتناق هذا الدين، لا اكراه في الدين. قد بين الرشد من الغي، فما يكفر بالطاغوت من بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله السميع عليم. فيش اكراه. امال الجهاد ليه؟ لما الناس يحولون بينك وبين الاسلام وإقامة هذا الدين يبقى فيه عقبات هنا يجب ان تزول. هنا يجاهد الاسلام. اهل مكة هدي نموذج بغزوة بدر. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بدر في مالها؟ انتوا شايفين فاكرين بمجرد قيام الدولة الاسلامية اصدر كفار مكة رسالة الى كفار المدينة، كان عبد الله بن ابي بن سلم مسلم، قال لهم لا لقد اويتم صاحبنا اليكم فتحتم طريق للمسلمين عندكم يبشر دينهم ويقيموا الاسلام، يتقتلوا محمد يتخرجوا من المدينة لنسيرن اليكم باجمعنا ونستأصلن شافتكم. ورسالة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم انكم افلتتمونا الى يثرب. اوعى تغتروا انكم انتوا فلتتم مننا المرة دي، احنا مش هنسيبكم وراكم. لنسيرن اليكم باجمعنا ولنستأصلن شافتكم. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول السلام اختيار مصيري ولا اقول يا خير الله الكريم ربنا قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. فهنا هذا هو جهاد دفع العدو الصائب، جهاد دفع العدو الصائب. ثم ياتي بعد ذلك جهاد الطلب. الناس برضو الذين يحاربون الاسلام ويحولون بين الناس وبين إقامة واعتناق هذا الدين. فالسلطان محمد الفاتح هكذا زي ما ترون أرسل رسالة للإمبراطور احنا عاوزين نفتح المدينة سلوا، مش عاوزين نحق يعني نسفك دماء وتأمنون على أموالكم. طيب قارنوا بين هذا وبزي ما فعله الصرب. أنا أذكر فتاة صربية كانت تروي قصتها تقول لي يعني لما هاجموا علينا الصرب هربت أنا وأمي وخالتي داخلنا، اختفينا داخل منزل، وبعدين جاء إلينا جارنا الصربي، جاره ما كان عايشين في بلده. ماذا فعل؟ اغتصب الأم وأراد أن يغتصب الفتاة، فقالت له طب يعني بلاش الفتاة، أصر على أن يغتصب الفتاة ثم هددهم بالقتل. ليه؟ قال لهم فين الذهب بتاعكم؟ هذا ما يفعله أعداء الإسلام زي ما قال ربنا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. سلمت له ما سلمتلوش، معاك سلاح ما معاك شيء، هو عاوز يصفيك وخلاص. قال خلاص هذا ما فعله السر. ازاي يعني؟ دي قضية لازم نتعلم. ربنا قال كده لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم. في 26 مايو أراد ملك المجر أن يضغط على السلطان محمد وهو في الوقت الحرج. واحد بقى من الصليبيين ملك المجر أرسل لمحمد الفاتح قال له في حالة عدم توصل العثمانيين إلى اتفاق مع إمبراطور القسطنطينية فإنه أي ملك المجر سيقود حملة أوروبية لسحق العثمانيين. لكن زي ما يقولوا إيه، هذه الرسالة لم تغير شيئا، وانه محمد الفاتح يعني لم يأبه لتهديد ملك المجر، وبعد كده صف حسابه معاه بعد كده يعني ما تابوش برضه، لكن على كل حال لم يأبه لكلام ملك المجر. مضى نهار 28 مايو هادئا وعند الفجر، شوف خلي بالكم الأوقات التي يتخيرون فيها العمل، وعند الفجر وبعد الصلاة مباشرة اتجه السلطان محمد إلى مكان الهجوم، ومع عدوي المدافع الضخمة الذي بدأ مع الشفق صدر الأمر السلطاني بإخراج العلم العثماني من محفظته، وهذا يعني عند الأتراك الأمر ببداية الهجوم العام. استطاعت المدافع أثناء ذلك إحداث فتحة في الأسوار، ثم اجتياز الجنود العثمانيين الخنادق المحفورة حول القسطنطينية، ومن ثم اعتلوا سلالم الأسوار. يشوف خلي بالكم اقتحموا البحر والخنادق المحيطة وذهبوا واعتلوا السلالم، وبدأ الجنود يتدفقون على ثلاث موجات. اشتركت الانكشارية اللي هو الجيش الجديد اللي هو جيش الجهاد في الثالثة منها، فاضطر قسطنطين أن يدفع بقواته الاحتياطية التي كانت مرابطة بجوار كنيسة الحواريين اللي هو سانت أبوترس اللي هو مكانه الآن جامع الفاتح بعد ذلك، لتدخل المعركة. وما لبث أن أطلق جندي عثماني صهمة فأصاب القائد جستنياني اللي هو أحد قادة الأسطول المعاون للبيزنطيين إصابة بالغة، فانسحب جستنياني من ميدان المعركة رغم توسلات الإمبراطور البيزنطي له، لأن جستنياني كان له دور كبير في الدفاع عن المدينة. كان أول شهداء العثمانيين هو الأمير ولي الدين سليمان الذي أقام العلم العثماني على أسوار المدينة البيزنطية العريقة. الأمير ولي الدين سليمان، العلم العثماني زي ما تعرفين عبارة رايح حمراء في وسطها هلال، معرفش ثلاث نجوم ولا نجمة واحدة، أظن يعني كذا نجمة في ده العلم. أول واحد يعني يضع العلم على أسوار القسطنطينية غنمه الله الشهداء. وعند استشهاده أسرع 18 جنديا عثمانيا إليه لحماية العلم من السقوط. مش قال لك وأنا مالي ويعني ما يسقط العلم؟ شوف 18 أخ سقط، 18 طلعوا يجروا مكان عشان حماية العلم العثماني من السقوط، واستطاعوا حمايته حتى واصل بقية الجنود تدافعهم على الأسوار، وثبت العلم تماما على الأسوار بعد أن استشهد أيضا هؤلاء 18 جنديا. 18 برضه ربنا غنمهم بالشهادة. أثناء ذلك كان العثمانيون يواصلون تدفقهم إلى المدينة عن طريق الفتحات التي أحدثتها المدفعية في الأسوار، ثم عن طريق تسلق السلالم التي أقاموها على أسوار المدينة، ثم استطاع جنود آخرون من فرق الهجوم العثمانية فتح بعض أبواب القسطنطينية، بينما نجح آخرون في التحكم في سلسلة مدخل الخليج وفتحوها، وكمان فتحوا مدخل الخليج وتدفقت سفن الأسطول العثماني أيضا إلى الخليج، وبالتالي تدفق الأسطول العثماني إلى الخليج وبعد ذلك إلى المدينة نفسها، وساد الذعر البيزنطيين، وكان قد قتل منهم من قتل فهرب من استطاع إلى ذلك سبيلا. لما فتحت متى القسطنطينية؟ في 29 مايو سنة 1453 ميلادية اللي هو سنة 857 هجري. طيب ماذا فعل المسلمون المجاهدون؟ دي مدينة فتحت عنوة، المفروض تستباح، تستباح أموالها ونسائها. في فرق بين المدينة تفتح صلحا، في فرق بين المدينة تفتح عنوة، يعني هم لو كانوا حاكم المسلمين يتركوهم. لكن شوف بقى الأدب الإسلامي عشان تعرفوا تاريخ أمتكم، تاريخ القيم، تاريخ الأخلاقيات، حتى وهم يجاهدون وهم يقاتلون لا ينسوا مبادئ الإسلام، لا ينسوا قيم الإسلام. يقولوا له الشعب البيزنطي النصارى خافوا وأسرعوا يتجهون نحو كنيسة آيا صوفيا. طيب عندما دخل السلطان محمد الفاتح المدينة أمر بإحراق جثث القتلى تفاديا للأمراض في أول حال، وسار على ظهر جواده إلى الكنيسة حتى تجمع الشعب البيزنطي ورهبانه، وما إن علموا بوصول السلطان الفاتح حتى خروا سجدا راكعين بين أنين وبكاء وعويل، لأنه ما تصوروش أن المسلمين يعاملوهم، لأنهم عانوا، لأنهم تقاتلوا مع الكاثوليك وفعل بهم الكاثوليك الأفعيل. وإذا كنتم فاكرين الرجل اللي قال أنا أفضل العمامة الكاثوليكية على القبعة الكاثوليكية، أنا أفضل العمامة العثمانية على القبعة الكاثوليكية، لأنه الأرثوذكس شافوا الأمرين، ما تسمى بحرب الأيقونات على يعني أيدي أعدائهم برضو من أبناء ملتهم، فالعداء بينهم مستحكم. ربنا قال وصينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأنا عاوز أقول للشاهد، الناس أول ما شوفوا تصور أنه ما هيبهدلهم هيقطعهم، فسجدوا يكون بين يديه. أول ما نزل الفاتح، أول ما وصل نزل من على حصانه وصلى صلاة الشكر لله على توفيقه له بالفتح. مش اضرب يا مزيكا، مش افتح الخمارات، خلي بالك انت، مش دجل، لا. من الذي يستحق الشكر؟ الله، لانها طاعة. وما خرج زي ما نشوف بعد شوية انه ما خرج الا لله، ما خرج علشان لملك ولا السلطان، ده خرج لله وفتح ابتغاء مرضات الله. يقول صلى صلاة الشكر على توفيق الله، ثم صار يقصد شعب بيزنطة ورهبانه، ولما وجدهم على هذه الحالة من السجود انزعج، خاف، ايه اللي بيحصل ده، وتوجه الى رهبانهم قائلا قف، قوموا على حيلكم، انتوا راكعين ليه وساجدين، خايفين من ايه؟ قوموا، شوف بقى سلطان المسلمين، قوموا قفوا استقيموا، انا السلطان محمد اقول لكم ولجميع اخوانكم ولكل الموجودين هنا انكم منذ اليوم في امان في حياتكم وحرياتكم. وهذا ما سجله مؤرخ بولوني كان معاصرا للأحداث، يعني مش مؤرخ مسلم اللي قال الكلام ده، لا، مؤرخ بولوني دون هذه الأحداث. كان هذا التصرف من السلطان محمد الفاتح له أثر كبير في عودة المهاجرين النصارى الذين كانوا قد فروا من المدينة، لما سمعوا العدل الإسلامي والعدل العثماني بعد ما هربوا رجعوا ثاني للقسطنطينيين. وأمر الفاتح قواده وجنوده بعدم التعرض للشعب بأذى، ثم طلب من الناس العودة إلى ديارهم بسلام، وحول آيا صوفيا إلى جامع على أن تصلى فيه أول جمعة بعد الفتح. الفتح كان يوم الثلاث، وكانت آيا صوفيا أكبر كنيسة في العالم وأقدم مبنى في أوروبا كلها. كان سلوك الفاتح عندما دخل القسطنطينية غافرا سلوكا مختلفا تماما. كان الفاتح يستطيع حسب شريعة الحرب في زمانه أن يفعل أبسط ما تقول به شريعة الحرب في العصور الوسطى، هو نفي شعب المدينة المفتوحة إلى مكان آخر أو بيعه في أسواق النخاتة، زي ما فعل مين؟ الأسبان والبرتغال. لما جاءوا إلى أفريقيا وأسف والقارتين اللي بتسمى أمريكا اعتبارا من سنة 1417 هجرية، احتلوا سبتة كده اللي بتسميها كتب التاريخ الكشوف الجغرافي، دي كانت حروف صليبية، شعارها كان المدفع والصليب، الصليب او المدفع، يا التنصير يا القتل. ماذا فعلوا في افريقيا البرتغاليون والاسبان؟ ماذا فعل الانجليز الهولنديون؟ ماذا فعل الفرنسيون الايطاليون؟ اخذوا 50 مليون من شعب افريقيا ونقلوهم الى القارات الجديدة، 50 مليون، مات في السكة نصفهم، يعني حوالي 25 مليون. يقولوا كانوا يعني اولا كانوا يهجمون على افريقيا بالمدافع ويحرقون شعلون النار في الحرق في الغابات، بعد يرمون الشباك على شعب ما كانش عنده فكرة على ان في قراصنة في ذئاب من بني البشر، هو استطاع ان يتغلب على ذئاب الحيوانات لكن ما كانش يعرف ان في ذئاب من بني البشر. ولذلك كان الشعب الافريقي مسالم، فوجئ بالغزوة البرتغالية الاسبانية فبصينا لقيناه انه فكان ياخذون ابناء افريقيا يكبلوهم بالاغلال ويحطوهم على السفن زي الارفف مربوطين ايدين وجرين ورجلين، يقضون حوائجهم ويأكلون، لدرجة لما بيصلوا الى القارات التي الامريكتين كانوا بيحرقوا السفن ما يقدروش ينظفوها، وكان يعني يعرضون أبناء أفريقيا في الأسواق، يا ريت الحيوانات بيكرموهم مجردين من ثيابهم، والست تفحص كما يفحص الحيوان، ما تقدرش تمتنع، وإلا إطلاق الرصاص من تجار العبيد هو الفيصل، اللي يموت ما يسيبوا يجع ما يسألوش فيه. هذه أوروبا المتحضرة اللي بيسموها عالم الحريات. 50 مليون من أبناء أفريقيا ورجعوا لكتابنا اللي هو المجتمع الإسلامي المعاصر أفريقيا، عشان تعرفوا إيه اللي عملوا أبناء أوروبا وكتابنا أفريقيا. يا رجل أنت متجوعا، ماذا فعل الشيوعيون الروس حينما غزوا تركستان الشرقية والغربية، حينما غزوا القوقاز؟ ماذا فعلوا في القرن؟ مش قتلوا 26 مليون؟ أبادوا وشردوا، كان يدخل المدينة بعد ما يغتصبوا النساء ويأخذ الأموال يهجروا أهل البلاد في جهات شتى. مش فاكرين ستالين لما أصدر أمر بتهجير 500,000 من شعب الشيشان؟ أول أصدر أمر بقتلهم، بعدين قالوا قتلهم ليه ما نهجرهم؟ طب هجروهم وديهم سيبيريا، وديهم تركستان الشرقية والغربية، بس بشرط ما يجتمعش أسرتين مع بعض. شوف بقى لما أسرتين ما يجتمعوش، الأب في حتة والأم، هذا ما فعله. ماذا فعل الأسبان حينما اغتصبوا الأندلس بعد 800 سنة؟ فين الشعب المسلم اللي كان عاش من 800 سنة على أرض الأندلس؟ فين هو؟ إبادة وتشريد. الملايين نعم، ولا ابحثوا، هل معقولة أمة بعد 800 سنة ما يكونش لها وجود؟ من 92 هجرية ل 892 هجرية راحت فين؟ إبادة وتشريد. هكذا يتعامل الصليبيون مع أمتنا. ماذا فعل الإنجليز حينما دخلوا مصر؟ ارجعوا لما كتبه الرافعي. ماذا فعل الإنجليز بشعب الإسكندرية والمدفعية؟ اقرأوا التاريخ ده عشان تعرفوا من هم أعداؤكم، عشان تعرفوا مش حاجة اسمها قيم إلا قيم الإسلام. البشرية ما عرفتش الرحمة إلا في ظل الإسلام. ماذا فعل الإنجليز حينما نزلوا سنة 1882 إلى إسكندرية في شهر مايو ويوليو؟ ماذا فعل؟ تقتيل وتذبيح. والرعايا الأجانب كانوا بيستخدموا السلاح مع بتاعهم، يطلقوا الرصاص على المصريين جزاء انهم استوعبوهم، والمصريين مساكين ما معهمش حاجة، مجردين الا من الهروات ومن ال يعني. انا اقول يا اخوانا اللي بيتهموا بيريت لايس اللي هو سكرتير عام حلف الاطلنطي وكلينتون ورابين وبريز، العالم كله يقول لك العدو الاول الاسلام. ده البشرية ما حرمت الامن والطمأنينة الا في سبب غياب الخلافة، بسبب غياب الاسلام. انا عاوز اقول اللي بيتهموا الاسلام بالارهاب، هكذا كان، ده التاريخ بقى اهو، واللي عنده غير كده يجيب لنا. هكذا كان موقف السلطان محمد الفاتح من فتح من الشعب البيزنطي النصراني بعد فتح قسطنطين. يقولوا اول حاجه عملها قرر اطلاق سراح الاسرى فورا، نظير مقابل مادي قليل يسدد على اقساط طويله المدى. قالوا تعال احنا هنطلق سراحك، بس انت المفروض عليك تدفع مثلا كذا في مقابل بس، وتدفع على اقصى ماشي. نمرة 2، اسكان الاسرى الذين كانوا من نصيبه في المغانم في المنازل الواقعة على ساحل الخليج. ما الاسر لازم وزع، ماذا فعل؟ سابهم في الشارع على التروتوار؟ لا، اوجد لهم مسكنة. ادميين، ناس ادميين. وما ليه الناس كانوا بيدخلوا في الاسلام افواجا؟ لان سلوك المسلمين نفسه هو كان بيدفعهم الى الاقتداء بهذا الدين. نمرة 3، يقولوا في ظل فتح السلطان محمد لم تغتصب امرأة. شوفوا، لم تغتصب امرأة، ولم يمس شيخ عجوز ولا طفل ولا راهب بأذى، ولم تهدم كنيسة ولا صومعة ولا دير ولا بيعة، مع ان المدينة اخذت بالحرب ورفضت التسليم. ماذا فعل الصرب في المساجد في البوسنة والهرزة؟ كانوا بالذات المساجد ينشنوا عليها انها مظهر من مظاهر الاسلام. من بنا كان من حق الفاتح قانونا ما دامت المدينة قد اخذت عنوة ان يكون هو نيابة عن الجيش الفاتح مالكا لكل ما في المدينة، وكان من حقه ايضا تحويل نصف الكنيسة الكنائس والبيع وعلى مدى زمن طويل الى جوامع ومساجد، وترك النصف الاخر لشعب المدينة على ما هو عليه. وفي وقفيات السلطان محمد الفاتح بنود كثيرة على بقاء في وقفيات باسمه، بقاء أديرة، جوكاليجا، وآية، ولبس، وكيرة، وكيرة متوى، وأليكس في يد البيزنطيين. يعني ايه؟ تنص الوقفيات بلعت السلطان ان دي تبقى في ايدي اصحابها النصارى البيزنطيين. ايضا شوفوا معاملته لليهود، اعترف سلطان محمد لليهود بملكياتهم، لبيعهم كاملة، وانعم بالعطايا على الحقام موسى كفتالي اللي هو كان حقام اليهود. طيب مش بس كده، عين في 1461 ميلادية، يعني بعد الفتح بكم سنة، ثمان سنوات، للجماعات الأرمنية بطريقا يدعى يوكاويم ليشرف على مصالح الأرمن ويوحد صفوفهم. يعني عين قال لهم انتوا اختاروا واحد منكم علشان يرعى مصالحكم، لان الأرمن كانوا موجودين في بيزنط، الأرثوذكس في بيزنط، الكاثوليك كله موجود. شوف بقى كان ممكن يقول لهم خلاص انتوا تسمعوا كلامنا فيش حاجه اسمها بطريرك، ولا ابدا، عين للبطل الارمن واحد يرعى مصالح. تصوروا اعمال التعمير بدات للمدينه بعد قد ايه يا شباب؟ بعد 3 ايام من الفتح، الفتح 29 مايو. تعرفوا بدات اعمال تعمير المدينه ابتداء من 2 يونيو 1453 ميلادي، وكان الفتح يوم 29 من مايو لعنف، وامر بنقل جماعات كثيرة من مختلف انحاء الدولة الى القسطنطينية للاسلام في اعادة انعاشها. مش بس كده، اعاد الفاتح للارثوذكس كرامتهم التي اهدرها اللاتين الكاثوليك بان اعطاهم حق انتخاب رئيس لهم يمثلهم ويشرف على شؤونهم، واصبح سكولاريوس جناديوس، سكولاريوس جناديوس اول بطريق لهم بعد الفتح العثماني للقسطنطينية. وبذلك انقذ الفاتح ايمان الامة التي فتح ديارها، واحيا الارثوذكسية بعد ان اخذت تقفت. طبعا لاحظ هذا التصرف من الفاتح تسبب في تكتل اوروبا الكاثوليكية ضده لما يعني اعطى للارثوذكس حرية ممارسة شعائرهم يبقى لهم كيان. هذا يعني خلى اوروبا الكاثوليكية تتجمع ضد محمد الفاتح. ايضا مما فعله الفاتح انه جعل مسائل الاحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث وامور الوفاء الخاصة باهل المدينة المفتوحة من حق الجماعات الدينية المختصة، وكان هذا امتيازا منعدم النظير في اوروبا ذلك الوقت. اخوة الوقت الاسلام، لقد تصرف الفاتح تصرفا حضاريا في الوقت الذي كان الحكام من الشرق والمغرب يتلذذون بسفك الدماء وبقتل الناس بالآلاف، ويتلذذون وهم على موائد الطعام بمنظر الأسرى وقد اخترقت بطونهم أسنة رماح الجنود، وبرفع الأسرى على الخوازيق وبخلط دمائهم بأنواع الشراب. قارن بين أعمال جنكيز خان وتيمور لنك في الشرق، وفلال وهنيادي المجري في الغرب، وبين موقف الفاتح من المسيحيين واليهود بعد فتح القسطنطينية كمثال، وكذلك قارن بين موقف دولة بيزنطة عند المسلمين في القسطنطينية وأبادت سكانه بعد أن علم الإمبراطور بانتصار تيمور لنك على السلطان العثماني بايزيد الصاعقة في واقعة أنقرة عام 1402 ميلادية، وبين الفاتح في تنسيه لهذه الحديثة والصحيح عنها وعن نصارى مدينة بعد دخول القسطنطينية. الحتة الأخيرة عاوز أشرح شوية. تعرفين أن السلطان بايزيد حاصر القسطنطينية ورفع الحصار عنه، واشترط على إمبراطور بيزنطة أنه يسمح بأن يكون للمسلمين حي في بيزنطة يتاجرون فيه، كلهم مسجد يصلون فيه، وقاضي يتحاكمون عليه. فوافق الإمبراطور تحت الضغط وأمر ببناء مسجد للمسلمين، وكان المسلمون يبشرون دينهم داخل بيزنطة بحرية. إيه اللي حصل؟ كان في وقعة بين المغول وبين ما يزيد اللي بيسموها واقعة أنقرة، أسر فيها بيزيد وهزم العثمانيون، معروفة سنة 1402، والحياة نصر وهزيمة في أشي مشكلة. بمجرد سماع الإمبراطور البيزنطي ان بايزيد هزم ماذا فعل؟ امر بهدم المسجد وحي المسلمين وفعل بهم الافاعيل. فلما دخل محمد الفاتح يعني ليس الحادثة دي ولا عاقبهم عليها، يقولوا تناساها محمد الفاتح. شوف العفو، كان ممكن يقول لهم شوف انتوا عملتوا في المسلمين ايه، هدمتم مساجدهم، هدمتم منازلهم، اخذتم اموالهم. لا، كان دائما لم يتعلم في مدرسة الاسلام، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، تعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم. هو الرجل بيقول قارنوا يا ناس بين العثمانيين بين المسلمين وبين ما يفعله اعداء الاسلام. ماذا يفعل الروس الان بالمسلمين في الشيشان؟ صحف سعيدة جدا يقول لك امكن القضاء على كل جيوب المقاومة. صح النوم، الاسلام لا يقاتل لا يقاوم. ايه يعني خلصت على الاسلام؟ مش ممكن. سنباخ زي ما بيتصور اليهود انه خلاص خلصوا على الانتفاضة، وما لا يقتلوا ويدبحوا. كل يوم تطلع علينا وكالات الانباء، لسه الحياة تدب في اوصال الامة الاسلامية من جديد. كل يوم تؤكد قضية لا يعني لا منص، ولا تلك الايام بدولها بين الناس لا غرور تتقلب الذين كفروا في البلاد. فالرجل بيقول قارنوا بين ما يحدث وما فعله السلطان محمد الفاتح. وجد لا شمس. طب اخوة الاسلام، ايوه الاخوة، هترفع شوية الصوت. مقارنة بين سلوك محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية وبين الصليبيين بين ابناء اوروبا وهم يفتحون او يغزون ديار الاسلام، بين العثمانيين وبين المغول والتتار وهم يغزون ديار الاسلام، فرق كبير جدا. وقدم الكاتب نموذجا يقول ان الجيوش الصليبية التي فتحت بيت المقدس سنة 492 هجرية 1098 ميلادية أزهقت في عملية احتلال القدس أرواح 70,000 بريء. 70,000، يقول ويل صاحب كتاب معالم تاريخ الإنسانية، ويل معالم تاريخ الإنسانية ويل ويل، كانت المذبحة التي دارت في بيت المقدس رهيبة، وكان الراكب على جوازه يصيبه رشاش الدم الذي سال في الشوارع. شوف الفرق بين سلوك الصليبيين على الإسلام مع المسلمين وبين السلطان محمد الفاتح مع البيزنطيين النصارى. نفس المؤرخ يقول عن هولاكو، كان هولاكو يفتح فارس وسوريا، وأظهر المغول في ذلك الوقت عداوة مريرة للإسلام، ولم يكتفوا بتذبيح سكان بغداد فقط، بل وقد صارت أرض الجزيرة منذ تلك اللحظة التعسة يبابا من الخرائب والأطلال لا تتسع إلا للعدد القليل من السكان. والسلطان محمد بعد 3 أيام من الغزو يبدأ بتعمير قرب من المدينة، وتقول سامحة أي وردي إن الجيوش الصليبية التي تدفقت على القسطنطينية عام 1402 يعني قبل ما يفتحها السلطان سليمان الفاتح ب 51 سنة ما كانت بتتعرض القسطنطينية الأرثوذكسية لهجمات من أبناء أوروبا الكاثوليك. وتقول شوف بقى اللي عمله الكاثوليك في الأرثوذكسية في القسطنطينية، قامت بتحويل المدينة إلى خرابة بائسة فقيرة معدمة بعد أن كانت غنية معمورة وجودة. وحتى الصليبيين هم يتعاملون مع بعضهم قتل وتذبيح وتحريض. لكن شوف المسلمين لما دخلوا بيزنطة، وعندما دخل شارل الخامس تونس عام 1540 ميلادي لم يسلم حيا امامه الا قتله، ولم تسلم من وحشيته حتى الجمال والقطط. هذه ابناء فرنسا. وهذا ما ذكره شهاب الدين تكين داغ، شهاب الدين تكين داغ في مذكراته عن الدوله العثمانيه، ان هذه الامثله اذا ما قرناها بموقف الفاتح الحضاري من القسطنطينيه والاشياء هو الشاهد والحجر الصغير بين حقرانيه من اباطره الشرق وحكام الغرب. ولو كان الفاتح قد اتبع مكان واتبع ما كان يجري على الجانب الغربي من البحر المتوسط من فضاء الاسفل في الاندلس كما تعرض بالمسلمين بالعرب، لما اصبح هناك مسيحي واحد او يهودي في القسطنطين. لكن دلت على وجه الاسلام العكس، انا تبرهون بخطتهم، ان الله يحب المخطئين يعيشوا امنين
على أعراضهم وأموالهم وبيعهم بعد لما يتزوج اللي بقى يمثل أمثلك فعله الشرك فعله اليهود وما زال يفعله أعداء الإسلام في كل مكان بأمة الإسلام أخوة الإسلام. وبهذا تم فتح القسطنطينية. يا ترى محمد الفاتح سماها ايه؟ سماها مدينة محمد الفاتح بقى معاها بقى عظمة. هو اللي فتح بعد 800 سنة أبدا. زي ما قلت اللي بيعمل محطة سكة حديد بيسميها الاسم، اللي بيعمل رصيف بيسميه اسم، كلها محطة كده. محمد الفاتح سماها مدينة الإسلام، مدينة الإسلام، إسلامبول، إسطنبول. عدائنا طبعا ضرب الخلافة نظر إلى العاصمة من إسطنبول تقول القرى هون حتى ما ذكرهمش للفتح الإسلامي، ما ذكرهمش للفترات المقرونة حتى يوصف إلى الإسطنبول هذا الإسلام إسلام. وجات ايام الكلام اللي بيسلمونها الكلام بودي كلها الاسفار هم بقى كمان يمسوا فكرة الاسلام وطبعا من التاريخ يتعرض للتزوير والتسليم كما قلت لك ولما تتعرض لحمل تزوير بالتاريخ الحقيقي تزوير تزوير وتسليم مزمعين الدليل على ذلك اللي هو تحسب التاريخ انت بتتحقق لحمل تزوير هذه السبعات شهداء وتضحيات، فلا بد من الصبر والثبات والاستمرار في حمل أمانة هذا الدين. أنا عايز أقول سأطلق عليها مدينة إسلامبول أي مدينة الإسلام. طيب بعد ما فتح القسطنطينية بهذا نقدر نقول انهارت القلعة، وكان هدفه إيه؟ إنه يغزو أوروبا من الشرق وبعدين يلتحم بالمسلمين في الأندلس. من ذلك سبق 92 هجرية ظل 192 هجرية صورين دي عن شوفها ليه نضغط على الاعداء من الشرق. سقطت القسطنطينية بدأ الاسلام ينسح فين؟ في الشرق. ولذلك على طول شوف 857 فتحت القسطنطينية بالمراد فتحت كان صربيا 864 هجرية، يعني بعد كم سنة؟ بعد 7 سنوات او 3 سنوات كده؟ في 191 مش معنى هذا ان المسلمين لم يغزوا اوروبا وينشروا الاسلام الا بعد القتلاء. مراد الثاني مراد الاول متى فتح قصور؟ كتب في موقعة قصور سنة 391 هجري، كان قبل فتح القسطنطينية. يعني الفتوحات شغالية في كل الجبهات، حرص على فتح القسطنطينية عشان ازالة بقى العقبة التي تحول بين التحام المسلمين، وفي نفس الوقت هو بيغزو من الجانب الاخر برضه علشان يكسر شوكة اعداء الاسلام ويفتح الطريق امام الناس وبين اختيار عزيزي. لذلك نجد السلطان محمد عبد البنجرة تحت القسطنطينية ماذا فعل؟ ارسل رسائل الى عزيز مصر بلال شاه للسلاطين المماليك بمناسبة فتح القسطنطينية، وبعت له بشير بالفتح. يعني كان فيه امتحان، كانت العداوة بين ابناء الوطن الاسلامي ده عثمانيون ودول انا ماليه، هل دول اعدائنا؟ ابدا، دول اخواننا في الاسلام. وما سماهم المماليك الا كتب التاريخ المحتفين، لكن هم عثمان مسلمين والعثمانيين مسلمين. فالحصل بالضبط انه ارسل رساله الى انال شاه بمناسبه فتح القسطنطينيه يقول له فيها ايه. شوفوا كيف يتكلم السلاطين المسلمون، كيف يتكلمون كيف تعمل. ان من حسن ان من احسن سنن اسلافنا انهم مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، هكذا يستفتح رسالته. ان من احسن سنن اسلافنا انهم مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، واننا على هذه السنة قائمون وعلى تلك الامية دائمون ممتثلين لقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون على ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ومستمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على الناس. شو بيستشهد على عمله من الكتاب والسنة. ولهذا فقد هممنا هذا العام علمه الله بالبركة والإنعام معتصمين بحبل ذي الجلال والإكرام ومتمسكين بفضل الملك العلام إلى أجل فرض الغزو الذي فرضه علينا الإسلام. الجهاد الطويل المردود واترك هذا الامر انا خلاص انفعها حتى يتردد الجهاد الطويل السنه التاريخ والمره الجهاد الطويل المردود واذا نترك الجهاد فانا بعد ما هذا القصه كما قلت له يقول لي احسب جهاد فقط كمان لانه ما انما الله بركه والسلام وكان حتى في الجهاد الاخير وهم متمسكين بفضل الملك العلام كما جاء فرض الغزو فقد على الاسلام واستغفرون بحمد الله تعالى فاصبحوا فينا يقول يقول بحمد التوفيق يقول الذين يقولون وقد شهدنا عن كثرة الغزاة والمجاهدين من البدو والبحر لفتح مدينة تفرح لتبس مدينة مدعى أجور عند بصرة ولكن مطوة بمدة طويلة في وسط المنارس الإسلامية تتباهى بفكرها فخرا. إذا لا يجوز أن الكفر يتباهى بنفسه في أرض الإسلام. قاعدة دي فرص الإسلام تهدد المسلمين وتتباهى بالكفر وملئت وجوها لا يجوز لها أن توجد. ومن هنا كان الغزو وكان فتح فكأنها حصن على الخد الأغر وكأنها كنف على وجه القمر. وبعد أن يصف السلطان محمد الفاتح المدينة وحصونها وتحصيناتها وكيف استعصت على من قبلهم يقول حاربناهم وحاربونا وقاتلناهم وقاتلونا وجرى بيننا وبينهم القتال 54 يوما وليلة. سبحان الله 54 مش أمة تضيع في بضع ساعات وترفع الراية البيضة في درع ساعات مصيبة. 54 ليلة يحارب وحتى طلعت صبح الصادق من يوم الثلاثاء يوم 20 من جمادى الأولى وقد من الله تعالى بالفتح قبل أن تظهر الشمس من مشرقها. فلما ظهرنا على هؤلاء الأرجاس الأنجاس الحمص خيرنا معابد عبدة الأصنام مساجد أهل الإسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور تلك الإسلام. فما وجه السلطان محمد الفاتح رسالة إلى شريف مكة المكرمة بمناسبة فتح قسطنطين ويبشر بالفتح ويطلب الدعاء ويرسل عداوة من الغنائم إلى الحرم. وهذه بعض فقراته بعد مقدمة في المدح والثناء على شريف مكة المكرمة يقول فقد أرسلنا هذا الكتاب مبشرا بما رزق الله لنا في هذا السنة من الفتوح التي لا عين رأت ولا أذن سمعت وهي تسجيل الهجرة المشهورة بالقسطنطينية. كان يأمر بالمقر على الكتب الشريف أن يبشر بقدوم هذه المسار العظيم والموعظة الكبرى من الله مع سكان الحرمين الشرفيين والعلماء والسادات المستدين والشيخات العباد والصالحين والمشايخ والأنجاد الواصلين ونائم الأخيار المستحيل والصغار والكبار أجمعين. وهذا حديث طويل يأتي فيه وكمان لا ينسى المعتصمين في قرب دوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدلوه بالتحوة والسلام داعين لبيان ضربتنا في العرفات اللي يرفض عرفات وعرفت عنه ان ربنا يوفقنا ان احنا نستمر واقعين رأس الجهاد والغزو الكريم متضرعين من الله نصرتنا افاد الله علينا بركاته ورفع درجاته وبعثنا مع المترجم وبعثنا مع المترجم هديه لكم خاصه 2000 جنيه من الشرح الخالص ذهب كان اغلى ذهبين مش اموالي عرقيين 2000 جنيه ذهب الخالص الشامل الوزن والعيار الماخوذ من تلك الغنيمه و7000 فلوري اخرى للفقراء انتاج الفقراء، منها ألسان مستادات والنقباء يؤثر الهجان المخصوصة للحرمين والباحث المساكين المحتاجين في مكة والمدينة المنورة. زاده الله شرفا الهرب مثل التقصير بينهم بمقتضى احتياجاتهم وفقرهم. اخوان اهلي ابو الخطاب المسلمي من شرف الفقراء والصحاب والاسواق والصالحين وجدتم بينهم حسب احتياجاته واشعار التوفيق الطير الينا وتحصيل الدعاء منهم لنا وتسجلوا وادعوا لنا وتفديهم دائما باللطف والاحسان ان شاء الله، والله يحفظكم ويوفقكم بالسعاده الابديه وسياده الكمدينه. وقد رد الفريق نفسه على رساله الاستاذ محمد الفاتح وفتحناها بكمال الادب وقراناها مقابل الدعوه المعظمه بين اهل الحجاز وابناء العرب، فراينا فيها من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. شوف لغه القران بين امه الاسلام تزيد القلوب ارتباطا تزيد القلوب محبه. فاحنا ان القران الارثي ده والاحاديث زادتنا حب وشفاء للمؤمنين، وشهدت من تحاويها وده ظهور معجزه رسول الله خاتم النبيين، وما هي الا فتح القسطنطينيه العظمى وتوابعها التي مكانت حسنها مشهوره بين الانام وحصانت صورها معروفه عند الخواص والعوام. وحمدنا الله بتيسير ذلك الامر الاخير وتحصيل ذلك الهم الخطير، وبششنا ذلك غايه البشاشه وابتهجنا من احياء مراسم ابائكم العظام والسلوك مسالك اجدادكم الكرام. روح الله ارواحهم وجعل اعلى غرف الجنه مكانهم في اظهار المحبه لسكان الاراضي المقدسه. اخوه الاسلام، وبهذا الفتح الذي اتمه الله على ايدي سلطان محمد الفاتح وهو ابن 25 عاما، هو ابن 25 عام، شوف الافق الواسع، منشغل بالعالم الاسلامي وقلب المسلمين بالفتح الاسلامي وحديث القران ومن الفتح صيام وقيام واستغفار وقراءة القران وعقلية 20 بطارية من المدفعية الضخمة انزال بحر الى بحر مرمرة عبر البر حصار بري وبحر القسطنطينية. سبحان الله. اخوة الاسلام، هذا الذي حدث على يد الابن 25، وبدأ بعدها الاسلام ينسح في اوروبا الشرقية. فواصل محمد الفاتح غزوة بلاد البلقان عام 895 هجرية والصرب والبوسنة والهرسك واثينا والمورة وبعض الجزر اليونانية. وكان السلطان محمد الفاتح يأمل فتح رومية تحقيقا لبشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. الله بشرنا فتح رومية، ايوه ان شاء الله. الدليل حديث في البشارات لما جاء سئل عن لما بشر فتح قسطنطينية ورومية، سئل يا رسول الله ايوما تفتح اولا، فقال مدينة هرقل تفتح اولا. فدل ذلك على ان البشارة فتح رومية تأتي ان شاء الله بعد ايه فتح القسطنطينية. محمد الفاتح لما وصل بقى طبعا دلوقتي البلقان في ايديهم والقسطنطينية وقعت في ايديهم، اصبحت دلوقتي لا يعبر على شبه جزيرة الايطالية. ليه؟ قال عشان يحقق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم فتح رومية. وفعلا انزل محمد الفاتح قوات في اسرا اللي يشوف شبه الجزيرة الايطالية الكعب اللي الحذاء تحته في اطران تقع في كعب الحذاء ده، عبر البحر ونزل نزل قوات في اطران. يقولوا ايه؟ عام 885 هجرية يعني 1480 ميلادية، وتم اسر 13,000 من الفرنجة المحاربين، واخذ يعد العدة للزحف على رومية، ولكن وفاه الاجل قبل ان يتحقق الامل، وكانت وفاته عام 886 هجرية اللي هو 1481 ميلادية عن عمر يناهز 55 سنة. اللهم اغفر له مغفرة واسعة ووسع له في مدخله واكرم نزله وابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهله وتقبله في الشهداء ان شاء الله يا رب العالمين. وعلى عهد محمد الفاتح تم تحرير بلاد المورا اللي هو اليونان عام 863 هجرية وجزر بحر ايجا قرب مضيق الدردنيل وميناء ماستريت في الاناضول وميناء سينوب ومملكة طرابزون، كما تحررت البوسنة والجزر التي بين بلاد اليونان وايطاليا. البحر ده يعني البحر الابيض والبحر الارخبيل والبحر الايوني والبحر الادرياتي والجزر اللي فيه كلها كانت جزء من الدولة الاسلامية. وعلى عهد محمد الفاتح وجه البابا نداء يدعو اوروبا الى حروب صليبية ضد العثمانيين، ولكن دعوته لم تجد التجاوب الكامل من حكام أوروبا، إلا أن حاكم ألبانيا اسكندربيك قد تجاوب مع دعوته وحارب العثمانيين حتى توفي عام 1870 هجري. وواصل محمد الفاتح فتوحاته وأعلنت شبه جزيرة المورا، أعلنت شبه جزيرة المورا اللي هو اليونان اللي هو شبه جزيرة مورياس قبولها للانضمام للدولة العثمانية في عام 1460 ميلادية، ودفع جزية سنوية مقدارها 12 دوكا ذهبيا، ثم اتجه إلى بلاد الصرب حتى وصل العاصمة بلغراد عام 864 هجرية 1458 ميلادية، فأعلن أميرها النصراني الأرثوذكسي القبول بالانصياع لقيادة الدولة العثمانية الإسلامية على اعتبار أنهم أرحم بهم من النصارى الكاثوليك. إخوة الإسلام، بقيت بعض كلمات تتصل بحكم السلطان محمد الفاتح إن شاء الله يعني نعرض لها وبعدين نصلي الأسئلة، إذا كان فيه بعد كده يعني بعد الأسئلة إن شاء الله نجهز، بس نحرص على أن الأسئلة تكون يعني من في داخل الموضوع أو في الموضوع الذي نتحدث فيه، إلا إذا كانت أسئلة تتعلق بالأحداث المعاصرة شيء ملح فلا بأس من ذلك. إخوة الإسلام، لا أنت هنا للتعرف على شخصية محمد الفاتح أن أعرضه، طالما احنا نتكلم عن السلطان محمد الفاتح عشان يبقى انتهينا من شخصية محمد الفاتح، لما يجي نتكلم عن تاريخ الدولة العثمانية يبقى على طول نعديها وما نقفش عندها مرة أخرى. وصية محمد الفاتح لولده تاني قوله ايه؟ يسير يسير تلك تحت الفكرة يا بني ان نشر الاسلام في الارض هو واجب الملوك على الارض، تعمل على نشر دين الله حيثما استطاع. يا بني اجعل كلمة الدين فوق كل كلام، فوق كل كلام، وإياك أن تغفل عن أي أمر من أمور الدين، وأبعد عن وأبعد عنك الذين لا يهتمون بأمر الدين، وإياك أن تجر وراء البدع المنكر. يا بني قرب منك العلماء وارفع من شأنهم فإنهم ذخيرة الأمة في الملمات. يا بني حذار أن تغرك كثرة الأموال والجنود، وإياك أن تخالف أمر الشريعة في أي شأن، واحرص على الدين فإنه سر انتصارنا. أذكركم يا إخواننا لما نقول سيدنا الرسول في دولة الدولة لكن ما خلقنا عبدا، خلقنا للعبادة لرسول الإسلام باقتضاء العبودية أن تقيم هذا الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، أن تؤمن بمحمد وأن تنصر بمحمد، لا تؤمن النبي ولا تنصرني، أن تعيش على الإسلام وتربي ولادك على الإسلام وتحرص على أن تموت على الإسلام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. نصيحة محمد الفاتح مش تؤكد لكم أنه ملتزم بهذه التكاليف؟ يعني ناس عايشين على الإسلام وبالإسلام، فكنت يقول لي ولد انشر الإسلام في الأرض، يعني استمر في الدعوة في الأمر المعروف. بيحاربوني يا عم الشيخ، بيحولوا بيننا وبين الدعوة، اكثر على الخطابة لذلك اللي بتعمل الأمور، وبنقول له اعمل على ماشي الدين حيثما استطعت، وبيقول له اجعل كلمة الدين فوق كل كلام، يعني شريعة ربنا فوق كل الشراء، دين ربنا فوق كل أديان، كلمة الله هي العلم وكلمة الذين كفروا هي الكفر. لما الوصي بيقول له اياك ان تغفل عن اي امر من امور الدين، بيقول له يعني الحاكم اوعى تغفل عن امر من امور الدين. انتوا بقى تشوفوا كيف ضيعت الاحكام وضيعت الشرائع، شوف فرق بين تربية رعاتنا بالامس وفرق بين تربية رعات الامة اليوم. شوف فرق بتربى على ايه؟ اوعى تغفل امر من امور الدين، ابعد عنك الذين لا يهتمون بامر الدين. يعني احذر احذر الصحبة السيئة، خليك قحاصيص على الصحبة الطيبة، لان المرء على دين خليل، فانظر من يخالف. ابعد عنك الذين لا يهتمون بامر الدين. وبكمان بيحذروا ايه؟ بيقول لك العثمانيين كانوا بتوع بدع، ده بيقول له اياك وان تجري وراء البدع المنكر، اياك وان تجري وراء البدع المنكر. وبعدين يوصي وصيحة اخرى يقول له ايه؟ قرب منك العلماء، الله اكبر، مش قرب منك الراقصين والراقصات والخمرجية والخمرجيات، لا، قرب منك العلماء، العلماء العاملين، وارفع من شأنهم، ارفع من العلماء ومن والمعلم واحد من العلماء، ارفع من شأنهم، ارفع من شأن معلم اللغة العربية، معلم الدين، لأن ده الحارس بعد الله على اللغة وعلى العلوم الشرعية، ارفع من شأنهم. ده بيختلفهم في الارض. ادنى مستوى هو مستوى بتاع اللغة العربية وبتاع الدين، لكن يرفع بتاع اللغة الفرنسية، بتاع الموسيقى، بتاع الرقص، لكن بتاع الدين لا. اقل مستوى مستوى معلمين الازهر، اقل مستوى مستوى المعاهد العلمية بتاع الازهر. ما كنا نروح المعاهد العلمية لولادي كنت راح فيها دورات المياه، حلقة يرسلها، مقاعد تتكسر، مدرسين، شايف الله، مدرسين اللي بيدخن واللي بيسب يختارون، وتيجي يقول لك ايه مفيش تدريس، تبقى مدير المعهد، ايه 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 مدير المعهد، تقول لي يا مولانا يعني ايه ده اللي يعني انت ما شاء الله يعني واخد كيانك وعلى راحتك. فقال له كلمة يعني لطيفة قوي، قال له اللي ما يمدش ايده يمد رجليه، واللي مد ايده ما يمدش رجليه. وبخالف كده بتضرب نفسه لانه عاوز الهبة والحسن. انا عايز اقول شغلة الامر انه ايه يرفع من شان ايه علماء الاول، لان عز الحاكم من عز العلماء، عز الحاكم من عز الناس الملتزمين، يشرفوا ان يقف وسط العلماء، مش يشرفوا ان يقف وسط المخمورين والكفر والمشركين. ده يبقى عزة ليه انه يقف وسط المسلمين وبالتالي ارفع مستواهم، ارفع، قرب منك العلماء، ارفع من شأنهم، فانهم ذخيرة الامة في العلماء. وبعدين كمان يحذروا لما بينتصر بقى ويفتح الفتوحات، الثورة اللي ممكن يصيب ولا من غروب، يقول لا خليك متواضع، اوعى تغرك كثرة الجند، اوعى تغرك كثرة الاموال، اياك ان تخالف الشريعة عائشة، واحرص على الدين فانه سر انتصارنا. هؤلاء هم حكامنا، هؤلاء هم رعاتنا، هؤلاء هم الخلفاء من آل عثمان. انا لا اتكلم عن الخلفاء الراشدين، لا اتكلم عن آل بني أمية، لا أتكلف عن العباسيين، ده أنا بتكلف عن آخر خلفاء أواخر ما يسمى به الدولة العثمانية. إخوة الإسلام، ما أحوجنا إلى وقفة محاسبة للنفس من آن الآخر لكي ندرك أين نحن من هذه الصفحات من تاريخ الأمة المسلمة. أنا أعتقد نتوقف نصلي إن شاء الله، بعدين إيه نكمل درسنا بعد الصلاة لمن يريد أن يصلي إن شاء الله. وأعرض الآن لموقف المواقف السلطان محمد الفاتح أثناء حصاره لمدينة طرابزون في عام 865 هجري ل 1462 هجري. جرى حوار بينه وبين سارة خاتون والدة عدوه اللبود الأمير حسن الطويل الذي تحالف مع بابا روما ضد العثمانيين. طبعا اسمه حسن الطويل أهو، اسم من الاسماء المسلمين، تحالف مع بابا روما ضد الدولة العثمانية. المهم هو فتح بحاصر طرابزون، فوالدته خصمة اسمها سارة خاتون اتكلم السلطان محمد الفاتح: يا بني، لماذا تلقي بنفسك وبجيشك الى المخاطر من اجل فتح مدينة تستطيع ان تبني منها مدينة اجمل منها واكبر؟ اذا كان المدينة ما انت تقدر تبني اكثر واجمل منه، طب ليه تلقي بنفسك في المخاطر دي؟ فاجابها السلطان المؤمن الملتزم: يا اماه، اننا لا نلقي بانفسنا الى المخاطر من اجل مدينة، وانما في سبيل الله عز وجل، حتى اذا لقيناه يوم الحساب قدمنا اليه فخورين لا خجلين، وبايدينا سيوفنا التي حاربنا بها في سبيله. يا اماه، ان هذه السيوف التي نحملها ليست للزينة والتلاهي، مش ماسك البندقية عشان تستعرض لحرق الشرف وجاي ورايح، مش ماسكها فكده يعني منظرة، مش القوات دي منظرة، دي للذود عن ال... عن عن الثغور، والذود عن الديار، والذود عن الاعراض. قال ان هذه السيوف التي نحملها ليست للزينة ولا التلاهي، وانما هي لنقاتل بها في سبيل الله. يا اماه، من هذا العناء الذي نلاقيه كله في سبيل الله؟ وهل تظنين اننا نكون اهلا لنسمى مجاهدين في سبيل الله اذا لم نتحمل هذا العناء؟ اخوة الاسلام، هذه لقطة واللقطة الاخيرة في هذه الليلة من هذا السلطان محمد الفاتح، صورته وقد اتقى سهرة جهاده وحسن العلماء والمجاهدين خاصة الدين أمام كسران أمام قرآن، ثم تقدم بحسان نحن السلطان وقد اتقى سهرة جهاده بلاغ جودة وأبنائه. ها أنا جالس بعض الناس في سبيل الله فمن رغب في الصلاة
وقال لك انك Yeah.
وجه العرب
جبهات مع ملك الخصم مش يفتح كل الجبهات في وقت واحد. ايوه نعم الله يبارك في عمرك. دي مهمه جدا ان اذا الجهاد في الاسلام شرع لا لقهر احد على الاسلام. هل هتمنى حاله واحده ان واحد اقهر على الاسلام؟ قهر على الاسلام انما شرع لازاله العقبات التي تحول بين الناس وبين اسلامهم او اقامه دينهم او تحول بين الناس وبين الدعوه الى الله او عدو اغتصب دار الاسلام زي اغتصاب فلسطين والقدس. هنا بقى في حاجه اسمها جهاد الدفعي وجهاد الطلب. الاساس فيها ايه؟ رب جرب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. يعني مش لازم السلطان دي قضيه عشان الناس يعني في نفس الوقت الاخوه اللي بيحاول يرفع عن الاسلام يقول لك لا 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 ده عشان يدافع عن نفسه. لا وما الجهاد الطلب ده يبقى ايه؟ ارجع لابن الشجاعه وشوفوا باب الجهاد. وما لنا ان حصل في الله قد اخرجنا من ديارنا حتى هنا لحاجه ثانيه كمان. عدو اغتصب الارض وقتل وشرد واقتلع. يعني في ايه بقى؟ كل الكلام اتضرب فيه كده وقتلع فيه ما ترى خمر الجد اللي ضربهم بالدل اكثر من السنه اللي احنا ماتنا ابدا لكن مفيش حد حاجه. نعم لكن انا
Thank you.
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا كيف تضيع الأمانة؟ صلى قال إذا وسد الأمر لغير الله أهله. نعم يا خان. نعم صحيح ما ذلك عمر. يعني شوفوا اتعلم في جامعة ده. انتوا مش فاكرين احنا اتكلمنا كيف تدمج على يد من؟ على يد الشيوخ أمة لح. العلماء أمة إمام. فخرجت هذا النموذج للسد مش كده ولا لان المساله ما تاخدهاش كده بسيطه ده وكان اول ما درس ايه القران اللغه العربيه الفارسيه التركيه اللاتينيه ادي المشايخ لما تشوف سلطه السلطان محمد الفاتح بالاحده وامامه وبيركب الفرج وكانت تبسط امامه خرائط يفكر من النغز ليله الفتح يمر حواليه من الاسهار يعني اذا ما يسمونه اصل التوب وكان يلبس العبايه والجبه شوفوا الصور بتاعتهم لا ادري يعني ان شاء الله مرة قادمة احضر لكم بعض تلقى لابس الامامة والعباية والجبة والقفطان وقمة العلوم الهندسية والحربية ويقود امم وشعوب سبحان الله الانتصارات بدليل على ايه يا اخوانا عشان يعني بخلي بالكم يعني مثل التخلف بسبب الثوب ولا باللحية ولا الحجاب ولا النقاب لا التخلف مفروض على امتنا ويوم ان تنكسر القيود حطوها في اعتباركم وتزول الحدود والله امتنا لن يقف امام احد واعتقد هي الناس القادم على ايدي هذا الشباب هي مشكلتنا احنا ان امتنا مكبله بالاغلال بالعبوديه لا تملك من امرها شيء لكن يوم ان ينطلق هذا العملاق من القوقم لن يقف امامه احد ان شاء الله دي قضيه مساله يعني ايه ما اي نعم مثلا الله يبارك في عمرك ما شاء الله عليك بقى المعجزه النبي بشر بفتح القسطنطين بعد 800 سنة واربعة وخمسين سنة من الهجرة يتحقق وده معنى هذا ايه انه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وده يعطينا الامل ان شاء الله نفتح رومية يعني الاسلام باقي ان شاء الله في البوسنة والهرسك وباقي في الشيشان وباقي في القوقاز يعني الاسلام قادم لا محالة ان شاء الله دي مسألة يعطينا الامل ما شاء الله عليك الاخ الكريم اللي هو معنا نعم الله يبارك عليك جزاك الله خير هو كده يدخل عليهم الباب اخذ زمام المبادرة اخذ زمام المبادرة لكن احنا لما حكيكم التاريخ القريب 48 الجيوش العربية انتظروا الامم المتحدة مجلس الامن انتظروا 56 باغتنا العدو بالضربة ده وايه يعني ايه انا بريكم الفرق بين الاثنين بين انك تاخذ زمام المبادرة وتنتظر لما عدوها 56 اذكر انه اليهود انزلوا اسقاط جوعا لحدة مسدر الحيطان في سيناء وكمان ادخلوا لواء ميكانيك مدرع الى سيناء لا 56 واعلنوا عبر اجهزة الاعلام انهم قد فعلوا ذلك السادة تعالى صراحة الخبر منهم لما خرج يا سيدي في غزه فرحت حصلت الخبر من قبل ايه؟ قبل ما يصل الجيش الى المدينه المنوره الخندق قبل ما تاخد الجيش فخرج الجيش فحصل الخبر ان هي اتسلم يعني هم يقول ايه اهمش لان المعلومات عن العدو حركة العدو. الكلام المصرية تعرف وصل الخبر عبر مين؟ عبر اجهزة الاعلام الاجنبية. كان جمال عبد الناصر بيحتفل بعيد ميلاد اسم الله النبي حارس اللي بيسموه عبد الحكيم. فكان معاه فهد العام. عبد الحكيم الكلام ده صحيح؟ هل انت يا ريس؟ يا مديرية؟ يا مركز؟ قولوا لنا في اسقاط ايه؟ ده اتضح ان فيه فعلا في تحريك قوات يهودية واسقاط داخل فيه. طيب يعني اتصدر مجتمع الكتابة وقرروا ايه؟ الطيران كان اقوى طيران في الشرق الاوسط في ذلك الوقت الطيران المصري. راح عبد الناصر وهو عبد الحكيم حامد لإنسان طلعات الطيران لضرب القوات اليهودية في سيناء. وصل كان صدق محمود. كان صدق يلا طلعات الطيران اضرب القوات اليهودية في سيناء. ماذا كان الغرب؟ يخلص الطيارات تقول يا رئيس. ليه قال له عشان مفيش بنزين يا رئيس. فهذا انا كتبته نقلا عن مراجع اخرى في كتاب الطريق الى بيت المقدس. كانت النتيجه ايه؟ 29 اكتوبر 30 اكتوبر كانت غزه سوريا في المدينه الجديده يعني ضيعوا 24 ساعه فاصله لحراسه الامه زي فرق بين العدو في غزه وبين المدينه الجديده 69 الى 66 روسي يقطع الطريق ويخرج من الغريب في الناصر هذا المقدار 3 ضربات ويطلع هيكل نفسه في جنة الأوراق يقول لك أنا توقف ضرب قوة وكانت الضربة القوة والقوية اللي كانوا في كل شيء شوف الفرق بين عدو ومباغة
يباغة الأمة وفي فرق بين حاضر شافع يحاصر ويأخذ زمام المبادرة ولا يترك الموقع قبل أن يفتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين. إيه يعني أعتقد الله يبارك عمرك ما شاء الله عليك يا خانة دي مهمة جدا. من هم أعداؤنا؟ البيزنطيون الإنجليز الفرنسيون المجر البرتغال الأسبان سبحان الله. طيب يبقى ربنا طب واحد من طبيعي قيمة ربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. طب عرفناها يبقى يا أيها الذين آمنوا خذوا أدركوا نمرة 2 لا تطع الكافرين والمنافقين 3 جاهد الكفار والمنافقين ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة. يبقى إذا خلي بالكم المعلومة ينبني عليها مش مجرد كلام كده لازم ينبني عليها عمل هكذا علمنا فكذلك عرفناها. يبقى إذا ما يسمى بالنظام العالمي الجديد ده بقى النظام إيه؟ هو عبارة عن الاستعمار البرتغالي والأسباني والإنجليزي فرنساوي الألماني عاوزين إيه؟ ربنا قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مش بس دول بس والمنافقون والدليل على ذلك حسن الطويل في عصارة ربزون هذا واحد من المسلمين كان بيتعاون مع البرتغال أعداء الإسلام ضد مين؟ ضد المسلمين ضد السلطان. يبقى إذا ده عدو كمان خطير اخطر الاعداء اللي هو المنافق ده اللي سلم رقاب الامه لاعداء الاسلام. ليه التاريخ بيقلمنا الكلام ده؟ يبقى اذا اظن دلوقتي احنا عندنا الان نقدر نقول حصيله فكريه ابتدينا دلوقتي ندخل في تاريخ الدوله العثمانيه نعرف مدى التزوير. فين بقى التاريخ العثماني بقى في مناهج التعليم؟ كل سنه وانتم طيبين. خلاص تاريخ العثمانيين شاك التاريخ الاسلامي تقلصت صفحاته وإذا كتبنا عن الغزو الفكري في مناهج التاريخ في عهد الدكتور فتحي السرور والثاني بعهد بهاء السويدة يعني إذا أقول شوف عشان تعرفوا تقلصت صفحات التاريخ. فين ده؟ ليه؟ علشان شال لأنه شال الصفحات ليه؟ شال الإسلام والوحدة الإسلامية عشان إيه؟ والدولة العثمانية عشان خلاص ما يربطكش بالخلافة الإسلامية. فإحنا مهمنا دلوقتي الخطورة تحسوا بقى خطورة اللي حصل في مجال التاريخ كيف زوروا التاريخ؟ كيف جهلونا بالتاريخ؟ ايه الهدف من وراء هذا؟ الا تعرف في الماضي بتاعك، الا تعرف القدوه او الاسوه. والحديث اعتقد بقيه ان شاء الله احنا على هذا النسق ان شاء الله سيكون ايه دراستنا لتاريخ الدوله العثمانيه. اللهم اعنا ولا تعن علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك توابين اوابين، اللهم تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، واسلل سخيمة قلوبنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، واكفنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اللهم اغفر المنقطعين اوصلنا اليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذابك.